الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، انتهينا من حديث 98 من أحاديث العمدة، ودخل المؤلف في الحديث 99. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف والضعيف وذو الحاجة. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في القراءة في الصلاة ليبين أن القراءة في صلاة العشاء تكون بأواسط المفصل، فإن هذه السور من أواسط المفصل. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أن تكون بأواسط المفصل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، سبب ذلك معروف مشهور، وهو أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه صلاة العشاء ويطيل بهم القراءة ويقرأ بهم بسورة البقرة، فحصل ما حصل للناس من المشقة، وهو أراد بذلك الخير رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة، وحصل له هذا الأمر الذي لم يكن عن عمد وإنما أراد الخير، فلما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. ولما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وقال: إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف. ثم علنا: فإنه يصلي وراءه الكبير والضعيف وذو الحاجة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما غضب في موعظة أشد غضبا من تلك الموعظة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، حتى أنه ما رؤي في موعظة اشتد فيها غضب النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الموعظة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره التنفير كراهة شديدة، فلهذا اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد، قال: إن منكم منفرين، المنفرين عن الصلاة في بيوت الله عز وجل بهذه الإطالة وبهذا الفعل. فالتنفير عن الخير وعن العبادة وعن المساجد مما لا يجوز، والذي يجب هو حث الناس على الخير وترغيب الناس في الخير وتحميد المساجد للناس بذكر ما فيها من الخير وما فيها من الفضائل وما فيها من المكرمات، وكم ينال العبد من الحسنات والأجور إذا أدى الصلاة في بيوت الله عز وجل في المساجد. فالناس في نفرة عن المساجد من غير تنفير، فكيف إذا حصل التنفير؟ فإن النفرة تشد وتشد. والمتأمل في أحوال الناس في من يصلي في بيوت الله عز وجل وفي من لا يصلي في بيوت الله عز وجل يجد على أن أغلب الناس لا يصلون في بيوت الله عز وجل. منهم من يصلي في بيته أو في متجره، ومنهم من لا يصلي بالكلية. فقل من الناس من يحافظ على الصلوات في بيوت الله عز وجل. فنثر كثير من الناس عن بيوت الله عز وجل من غير تنفير، فكيف إذا حصل التنفير فالأمر أشد وأشد. فالناس يحتاجون إلى ترغيب في نعم في شأن المساجد، يحتاجون إلى حث حتى يدخلوا إلى بيوت الله عز وجل، وإذا دخلوا إلى بيوت الله عز وجل حصل لهم الخير. إن لم يكن إلا أن يحافظوا على الصلوات، فإن من صلى في المساجد يحافظ على الصلوات الخمس ولا تضيع عليه، ومن ترك المساجد فإن هذا من أسباب تضيع الصلوات، سوف أصلي بعد كذا وبعد كذا وبعد كذا ويمر عليه الوقت وما قد صلى، وربما يجمع بين الصلاتين وربما يترك الصلاة بالكلية. فإذا صلى الناس في بيوت الله عز وجل حافظوا على الصلوات التي هي الأمر الفارق بين الإسلام والكفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ينبغي أن يحث الناس ولا ينفروا من بيوت الله عز وجل، ويحثوا على هذه المساجد التي هي خير البلاد. وإذا دخل الناس في المساجد ربما يسمع أحدهم درسا ينتفع به أو يستمع موعظة فينتفع بها فينزجر عن بعض معاصيه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وربما يستقيم على السنة، وربما يصير طالب علم أو عالما. فالمساجد هي منابع الخير، فمن دخل إليها فهو على خير وعلى بركة. فهذا الذي ينبغي أن يرغب الناس في بيوت الله عز وجل، وأن لا ينفروا من المساجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يشهد غضبه في من ينفر الناس عن الخير وينفر الناس عن أداء الصلوات في بيوت الله عز وجل. وإن حصل ما حصل من الخطأ فالخطأ يعالج بالرفق والكلام الحسن. يأتي الأعرابي إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل المساجد بعد المسجد الحرام مسجد بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيبول في طائفة المسجد فيأتي من يريد أن يزوره فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فزجرهم عن تنفيره مع حصول مثل هذا الخطأ من ذلك الأعرابي، فإن مفسدة التنفير أعظم من ذلك الخطأ الذي حصل من الأعرابي، فالخطأ الذي حصل منه أنه بال في طائفة المسجد، ومفسدة التنفير أعظم. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ بالحكمة ونصح لي الأعرابي بالرفق والكلام الحسن، فدرئت المفسدة في المستقبل ولم ينفر الرجل عن المساجد وعن الخير. فلا بد من النظر في مثل هذه الأمور وأن يحبب الناس أو تحبب المساجد إلى الناس حتى يقبلوا على الخير. ونحن نريد أن الناس يدخلوا إلى المساجد، ما نخرج الداخلين وننفر الداخلين عنها، نريد أن ندخل من كان خارجا، ما يدخل إلى المسجد أن يدخل إلى المسجد وأن يؤدي الفريضة في بيوت الله عز وجل، أما أن نخرج من كان في المساجد هذا مما لا يشرع ولا ينبغي مثل هذا الفعل. والرفق مطلوب وهو الأصل، الرفق بالناس مطلوب وهو الأصل، والشدة إنما تكون في موضعها المناسب، وللأصل في معاملة الناس هو اللين والرفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة في مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، فهو يحسن الأمور فهو زين ما هو شيء، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا نزع الرفق من شيء كان نعم ظهر العيب في ذلك الشيء الذي نزع منه الرفق، فالرفق زين. وأما عدم الرفق فهو شين، فالأصل في معاملة الناس الرفق. ونحن في أزمان كثرت فيها الشرور وكثر دعاة الباطل ودعاة الكفر والإلحاد والزندقة، مع دعاة البدع والأهواء، مع دعاة الشهوات وأنواع الفجور، فالشر يأتي إلى الناس من جهات كثيرة، فيحتاج الناس إلى أن يعانوا على الخير وأن يقربوا إلى الخير وأن لا ينفروا. فإذا كان دعاة الشر يرفقون بمن يكذبونه إليهم حتى ينقلب إليهم ويبالغون بالرفق والإحسان، فإذا كان دعاة الخير في المقابل يستعملون الشدة في غير موضعها، فإن الناس يتجهون إلى الشر، إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالذي يريد سياسة الناس فليأخذ بهذه الوصية من رب العالمين لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيأخذ العفو أي يأخذ الفضل من أخلاق الناس فلا يكلف الناس ما لا تجود به أنفسهم، لا من الأخلاق ولا من الأموال. والناس يتفاوتون في الجود سواء في الأخلاق أو في الأموال، فلا تطالب الناس بأكثر مما تجود به أنفسهم، لا في أخلاقهم ولا في أموالهم، خذ منهم العفو ما جادت به أنفسهم. فهذا أمر. والأمر الآخر، مر الناس بالعرف، بالشيء المعروف الذي هو من دين الله عز وجل وتقبله النفوس، وكل ما جاءت به الشريعة من هذا القبيل. وإن حصل بغي من بعض الجاهلين فأعرض عنه، لا تعاقب الجاهل، اعرض عنه. فمن عامل الناس بهذه المعاملة كسب قلوبهم وجذبهم إلى الخير، لا يستقصي في حقه ولا يريد أن الناس من الناس أن يعطوه جميع الحقوق، أنا من حقي كذا ومن حقي كذا ومن حقي كذا ومن حقي كذا، لما يقصرون في حقي، لما لا يحترموني الاحترام الذي أستحقه ويقدروني التقدير الذي أستحقه. خذ العفو ما جادت بي أنفسهم، وتغاضى عما سوى ذلك، لا تستقصي في حقك، خذ منهم ما جادت به أنفسهم. وفي المقابل مرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، علمهم الخير وارشدهم إلى الخير. ومن جهل منهم لا تنتقم لنفسك، الجاهل أعرض عنهم. بهذا تكون السياسة الشرعية للناس، وبهذا يعم الخير، وبهذا تنجذب القلوب إلى من يدعوهم إلى الله عز وجل، وتتآلف النفوس. وهكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام سهلا لينا، وكان رحيما بالناس ولين الجانب لهم، فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فالفظ الغليظ انفض الناس من حوله ولا يقبل ما معه من الخير. ومن كان قليل العلم حسن الخلق والتعامل مع الناس فإنه يؤثر في الناس أكثر من كثير العلم مع سوء الخلق. والبركة من الله عز وجل. بعض الناس يكون ما عنده ذاك العلم الكبير، يذهب إلى قرية من القرى ويدعو إلى الله عز وجل وينتشر الخير الكثير بسبب أخلاقه الحسنة ومعاملة الحسنة مع الناس، فينتشر الخير وتنتشر السنة ويحبه الناس وتحصل بركة عظيمة، والشخص يكون عنده من العلم أكثر ما عند الآخر، متسع في العلم وسيء الأخلاق، ما عنده حسن عامل مع الناس، ما عنده لين ولا رحمة بالناس. وفيه ما فيه من التعالي، ولما لا يحترمونني، ولما يفعلون كذا، ولا يعظمونني ولا يقدرونني. فينفر الناس عنه ولا يحصل الخير على يديه. فالله في الأخلاق الحسنة، ولا سيما من يدعو الناس ويعلم الناس الخير، فلا بد أن يتحلى بالأخلاق الحسنة مع جميع الناس، مع الكبير مع الصغير مع العالم مع الجاهل، هذا يحصل تحصل الخير ويحصل وتحصل البركة. إلى هنا وننتقل للتوحيد.